هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن نلاقي مع اليوم الثامن من شهر جمادى الأولى لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الثالث من سورة الفتح. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. سنتكلم اليوم إن شاء الله استكمالا للمشاهد السابقة، لأننا لم ندخل في التفسير حتى الآن. هذا هو المشهد الثالث، لأننا نتكلم عن مناسبة التنزيل أو سبب التنزيل، نتكلم عن السبب أو المناسبة وهي صلح الحديبية. هنا نتكلم عن قضية بعينها اليوم، وهي بعد إبرام الصلح وتغير كثير من الصحابة رضوان الله عليهم من تعنت كفار قريش في الشروط المجحفة في نظرهم، وهي ظاهرها الإجحاف فعلا، أبرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكينا لكم قصة أبي جندل عندما رده الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن الشبهات التي أثيرت حول هذه القضية، كيف يرد الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين المؤمنين الذين يأتون ويفرون من قريش من الكفر إلى الإيمان، كيف يردهم ويرجعهم إلى أهل الكفر ليفتنوهم، كما قال أبو جندل رضي الله عنه: أتردونني إلى الكفار ليفتنوني عن ديني من التعليل وغير ذلك. ردنا على هذه الشبهات في الجمعة المنصرمة، واليوم ربما نتعرض لمثل هذه الشبهة عندما نتكلم عن قصة الصحابي أبي بصير رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى الصلح، والصحابة يعلمون أنهم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعلمون أنه حتى ولو لم تفهم فحوى الخطاب، حتى ولو لم تعرف شيئا عن الحكم من وراء ذلك، فما كان عليك إلا التسليم والإذعان. سلموا وأذعنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يريدون دنيا، هم لم يطلبوا دنيا ولم يتضايقوا من أي شيء، هم كان مقصدهم أن يعتمروا وأن يذهبوا إلى البيت كما بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرؤية، وهم يعلمون أن رؤيا الأنبياء حق، ولذلك هذا هو الذي أتعبه. هذه ليست قضية سهلة، الناس كانوا جاءوا متحمسين وكانوا مستبشرين أنهم سيدخلون لا محالة، فإذا بهم يصدون عن الدخول، وإذا بهم تحدث هذه الاتفاقية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين المسلمين بقيادة رسول الله وبين الكفار وبقيادة سهيل بن عمرو في تلك الفترة. إذن هم تميزوا غيظا وتضايقوا من هذا، من تعنت الكفار، ولذلك عذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر على هذا الابتلاء، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قوموا فانحروا، احلقوا فانحروا. فلم يقم أحد، يقول والله ما قام أحد من الذين استمعوا، وكانوا كما في حديث جابر بن عبد الله كانوا قرابة 1400 رجل، معهم امرأة واحدة هي كانت السيدة أم سلمة زوج رسول الله أم المؤمنين صلى الله عليه وسلم. فدخل رسول الله مغتما مغموما، قال: أرأيت آمرهم ولا ينفذون أمري؟ انظر إلى هذه المرأة الصالحة، هذه الزوجة الصالحة، كما قال أحد الحفاظ: ما رأينا امرأة أشارت بخير مثل ما أشارت أم سلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لها ذلك: آمرهم فلا ينفذون أمري، عذرتهم، قالت: يا رسول الله، يعني اتخذت علة في ما هو السبب في ذلك، قالت: يا رسول الله، إنهم كانوا يريدون كما قلت وبشرتهم بالرؤيا، يريدون الاعتمار ودخول البيت فصدوا، ثم إنك عقدت هذا العقد مع قريش فإنهم اغتموا نظرا لهذه الشروط المجحفة التي تكلمنا عنها، شروط لا يقبلها من ناحية العقلية هؤلاء، لا يقبلون. كيف يقبل هذا من ناحية العقلية لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي يوحى إليه؟ ولذلك لما وصل الأمر بعمر أنه يعني تميز غيظا، وحكينا لكم قول عمر أنه قال: استشعرت يا رسول الله، ألست على الحق؟ أليس على الباطل؟ ألم تخبرنا بأن قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: بلى. عندما قال له: ألم تخبرنا بأن سندخل ونطوف بالبيت؟ قال: أقلت لك العام؟ أقلت لك هذا العام؟ قال: لا. قال رسول الله هذه الكلمة التي لا بد أن نشدد عليها في الاحتجاج عند من يتنزلون عن أصول الدين معتلين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: هو ربي لن أعصيه، إنه ناصري، وإنك مطوف به، آتيه ومطوف به. إذن الرسول كان يتصرف بمنطق الوحي وليس بمنطق عبقرية ولا نظام محاورات ولا غير ذلك. الرسول كان يتصرف بمنطق الوحي بإذن من ربه، ولو كانت المسألة مسألة بشرية عادية ما قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذه سنحتاجها كما قلنا لكم في المشهد الثاني من الخطبة، المشهد الثاني من سورة الفتح، عندما قلنا لكم قصة أبي جندل وكيف حدث والشبهات، سنحتاجها أيضا هنا. لما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلق والنحر ولم يأتمروا، قالت له هذه المرأة الحكيمة الصالحة التي علمها وأدبها وربها رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، اخرج ولا تكلم أحدا
ثم ادع حارقك ثم انحر عملي، يعني اعمل شيء عملي، فهم سيفعلون مثل ما تفعل. يعني بعد ذلك لأنها لمست، لأنها هذه التعليلات والأعذار علمت أن المسألة شديدة على النفوس، ولكن الناحية العملية عند هؤلاء هذا ما استنبطه الفقهاء. لماذا هم؟ هل هم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى ذلك هو في ظاهر أشياء، لأن الرسول بنص البخاري في الحديث قال لهم قوموا احلقوا فانحروا، يعني أمر. لكن كيف يقال؟ طبعا بعض الخبثاء وأصحاب البدع الضالة طبعا كفروا الصحابة وقالوا هؤلاء، تخيل ربنا سبحانه وتعالى يثني، وهذا سنتكلم عنه، إن الذين يبايعونك، مسألة بيعة الرضوان بعد ذلك، ولكن هؤلاء الصحابة أصحاب بيعة الرضوان الذين ترضى الله عنهم وبايعهم وبارك بيعتهم وذكرها في القرآن هم عصاة، يعني الله يبارك العصاة، أعوذ بالله. هم قالوا ذلك، أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فعصوا، معناها هكذا. لكن الرسول خرج فقال، فدعا خراش بن أمية ويحلقه، فحلق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بهذه الإبل فنحرها، وكان هناك حتى من باب إغاظة أبي جهل والكفار كان أهدي إليه جمل للرسول صلى الله عليه وسلم لأبي جهل، فقام فنحره حتى يغتظ أو ورثة أبي جهل والكفار. فالرسول فعل ذلك، فقام الصحابة ففعلوا مثل ما يفعل الرسول، حتى كادوا يقتتلون، حتى كاد يقتل الرجل أخاه، يعني وهو بيحلق له من باب الخمان، يعني عايز يعمل شيء وهو تعبان، يعني حاسس أنه سينفجر، ليس من أعوذ بالله من فعل الرسول، ولكن من هؤلاء الكفار، لأنهم الذين كانوا صدوهم عن البيع. هنا هو هذا هو ماذا حدث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك، قال الفقهاء تعليل، لماذا؟ ما السر تأخرهم؟ هم عصوا الآن، قالوا لا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عذرهم، بل إن القرآن عذرهم، الله سبحانه هو أعلم بهم، هو الذي عذرهم، لأنهم فهموا أن القول، أن الرسول قال لهم قوموا احلقوا فانحروا، فهموا أن الأمر لهم من باب ترخص لهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من باب أخذها بنفسه بالعزيمة، أنه لا يفعل ذلك بحلم، لأنه هم يتحللون هو لا يتحلل، وفاهموا أيضا أن الأمر ربما يخضع لأن القرآن ينزل بوحي غير الأمر، أو أن قوموا هذا من باب الأمر ليس للفوز، يعني كما يقول ابن حجر لا، قال قوموا ليس معناه قوموا الآن، لأن يعني بعض العلماء يقول هل الأمر للفور أو الأمر للتراخي، يعني ممكن أخر، يعني ففهموا ذلك بعض العلماء، قالوا لا، هذا الأمر لا يدل على الفور وليس دليلا على التراخي، يعني ربما فهموا على التراخي، ربما فهموا أن الرسول لما قال لهم ذلك ربما يحدث نسخ، أن الرسول سيغير نتيجة أن يأتي الوحي، يعني هم كانوا يتمنونه أن يحدث أي تغيير يجعلهم يدخلوا البيت أيضا مرة أخرى، يعني تخيل كانوا مصرين. إذن كانوا لو أنهم طلاب دنيا، لو أن هؤلاء الصحابة كانوا طلاب دنيا كانوا قالوا ما صدقوا، يعني فرصة سانحة جاءت الآن، نرجع إلى بيوتنا وإلى أهلنا، يعني لأنه لو دخلوا فيها وكانوا يريدون أن يدخلوها حتى لو بالقوة ويريدون حتى يقتتلوا معهم، تخيل لو أنهم طلاب دنيا كانوا فروا وقالوا يا رسول الله هذا أفضل وأحسن ونرجع إلى أهلنا والمرة الأخرى، لكنهم كانوا مصرين أن يذلوا الكفار، لأن اعتقدوا في أنفسهم أن هذا ذل لهم وهذا صغار لهم. ورأينا كيف كان المغيرة بن شعبة وكيف كانوا يتعاملون مع هؤلاء المفاوضين، وكيف كانوا يتعاملون مع لما تعامل المغيرة ابن شعبة مع من؟ فعمل مع عروة بن مسعود مع عمه يعني بهذه القسوة وهذه الشدة احتراما لرسول الله. ثم بعد ذلك يأتي شقي بريض فيقول إن هؤلاء عصا وعصر، انظروا إلى عمر اعترض وكان يعصى، هل يكبروها لهم كتب كبيرة جدا في هذا الموضوع. يقول لك عمر شوف انظر قلة أدب وهذه شتائم. يا أخي حاجة غريبة، من الذي كان يعترض على من؟ عمر كان يعترض، ومن الذي عذره؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني انتم افضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني انتم يعني يعني انتم لكم تتحكموا في صاحب التشريع؟ هذا الذي يبلغ عن ربه هو الذي سماحه. يا اخي ما الذي ما دخلك انت؟ سيدنا عمر فهمها لانه اعترض، قال يا رسول الله ليس من باب الشك، لان لما ذهب الى ابي بكر قال له ماذا؟ كما في الصحيح قال له الزم غرزة، يعني اتبعه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له والله لا اشك انني اؤمن انه رسول الله، يعني اؤمن. اذا عمر صرح هو لا يشك في هذا، هي المساله انه لماذا يحدث هذا، يعني يريد ان يفهم معنى الحكمه من ذلك، وهذه حدودك انت يا عمر في هذا. ولذلك كما قال ابن قيم وابن حجر قالوا إن هذا يدل على كمال سيدنا أبو بكر الصديق وعلى أفضلية الصديق، ودليل أن معظم الجيش كانوا معارضين أو على رأي عمر وكانوا في تميز وإلا أبو بكر، فأبو بكر كان على منهج الرسول حتى على يعني تحرك كأنها توأمة. لما وصفه ابن الدغنة كما وصفت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر توافق غريب. قالت قال انه عندما ادخله في جواري لما لا اطيلك في جواري، يدخله انك رجل تعين على نوائب الدهر، رجل رحيم، انه لا يعدم احد من قراه. فهذا الرجل، هذه اوصاف قيلت ايضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك توأمة في الاستقبال، أن أبا بكر يستقبل كل شيء عن رسول الله، يصدقه في كل شيء، وذلك هو أفضل أمة لهذا. لم يعني تصبه هفوة ولا كبوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتردد يوما في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أخذنا أن الأمر لا لو الذين يعيبون على عمر أنه اعترضوا الصحابة لم ينفذوا الأمر، طب يا سيدي ما سيدنا علي بن أبي طالب هو كاتب الصحيفة، وقلنا لكم إن الرسول قال له اكتب، لما اعترض سهيل بن عمرو قال له لا تكتب، من إلا لو كنت رسول الله لصدقناك، اكتب محمد بن عبد الله. أقسم علي وأقسم الصحابة المحيطون، وكما قلنا لكم أقسموا أن لا والله لا نكتبها. الرسول يقول له والله اكتب وعلي يأبى، لو أخذناها بمنطق اكتب وعلي يرفض، ما هو حكم من يعصي رسول الله بمنطقهم مع عمر؟ لماذا تبيحونها هنا وتلتمسون المعاذير هنا ولا تلتمسونها هنا؟ لأن الرسول يعلم أنه عندما يأمر عليا وعلي يرفض، هو علي فهمها من باب الاستحباب، ومن باب انه يحب الرسول، ومن هذا الحب انه يأبى على نفسه ان يكتب محمد ابن عبد الله فقط، يريد ان يكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول، وهذا الكافر يرفض. اذا هذا هو المفهوم عند الصحابة، وهذا هو الذي وعذره رسول الله. كما عذر عليا فقد عذر عمر، وقد عذر معظم هؤلاء الذين رفضوا بعد ذلك وأبوا، هؤلاء الذين رفضوا أن ينحروا وأن يتأسوا. لما الرسول أمرهم هكذا قاموا ففعلوا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا هنا معنى ذلك ماذا؟ إذا لم يكونوا متقصدين أنهم يعاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك مع رسول الله. لم يقل أحد من صحابة رسول الله اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون، لا لا، لم يفعل هؤلاء رضوان الله، وحشاهم أن يفعل ذلك. هذا التمثيل يأتي ويصحره، هذا من دروس صلح الحديبية بعد ذلك. لذلك كان من فتح الفتوح فعلا، لأن هذا الفتح أدب الصحابة رضوان الله عليهم، إنهم عندهم إذا أراد الله ورسوله شيئا فلا مرد لقضاء، لا مناقشة، لا تردد، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بعد ذلك كانوا يسلمون، وذلك كان عمر يقول أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يقول ولذلك عملت أعمالا، كان كنت أصوم وأتصدق وأعتق الرقاب مخافة كلمتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه باتفاق العلماء أنه معذور، وكان مجتهدا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يوبخه. وسنفعل نحكي لكم عندما نزلت سورة الفتح ما بين الحديبية، ما بين مكة والمدينة، قبل دخولهم المدينة أول من استدعي، أول من نادى عليه هو رسول الله، نادى على عمر وقال له وبشره ولم يعنفه. انظر لما قال له نزلت عليه السورة، نادى على عمر، وعمر كان يلح على رسول الله ثلاث مرات، والرسول في أشياء أخرى يعني كما في الصحيح، وعمر خشي أن تكون نزلت سورة في شأنه، فنادى المنادي يعني الصريخ يا عمر أقبل رسول الله يستدعيك. فعمر ظن أن في سورة نزلت في شأنه تضمه، يعني هو هلك عمر، يقول ظن هلك عمر، لأنه قال كيف أنا اعترضت على الرسول، ربما نزل الوحي يدمرني الآن نفس له، كان يظن خوفه من ربه جعله يخشى الصريخ، ظن أن هذه الصيحة معناها آية نزلت الآن ستفضحه وترد عليه. أيضا برسول الله يا ذا الرحيم بهؤلاء الصحابة، يقول له ماذا يا رسول الله، نزل في شأني شيء، يعني في وحي نزل في حقي يعني يذمني معنى هذا؟ قال نزلت علي سورة فقرأ عليه إنا فتحنا عليك فتحا مبينا. وكان الصحابة يعترضون، يقول بعضهم يقول ما هذا بفتح، لأن هذه عقولهم ما عادت ما كانت تستوعب ذلك، ما هذا بفتح، يعني هذا نزل كيف فتح، هو المشرك المسلم يرد، وكل من يأتي إلى رسول الله، وهذا هذا الظلم بين بهذه الاتفاقية الظاهرة. فقص على عمر قال له إنا فتحنا لك، قال يا رسول الله أهذا يعني صلح الحديبية هذا فتح، قال نعم يا عمر. انظر إلى الشيء الكلام العلماء، يقول قال لهم نعم يا عمر، لم يقل له ألم أقل لك يا عمر، أنا أذكرك، ألم أقول لك إني رسول الله، ألم أقول لك إنك مخطئ، لم يوبخه ولم يعنفه، قال نعم فقط. أفتح ابن هو يا رسول الله، قال نعم فقط. هذا مجرد الرسول لم يجد على قول كما في كتب الصحاح، لم يقل إلا نعم لما سألهم أفتح هو، ففرح المسلمون بذلك بعد ذلك وعرفوا، يعني لم تمر مدة حتى حدثت البشائر دلالات الفتح بعد ذلك. هذا في عمر فقط، يعني لم يعني عمر والصحابة لم يوح، وهم صدموا لأنهم كانوا معتقدين أن رؤيا الرسول، لأنهم يعتقدون ذلك رؤيا الأنبياء حق، وأنهم لن يصدوا عن البيت، هذا هو الذي يعتقدون، ولكن فوجئوا بهذا الصد، هذا هو سبب الغم والاغتمام الذي حدث لهم. لكن انظر إلى حال الناس الآن، يتعللون التعلات، يقول لك الرسول تنازل وهذه الصحابة اعترضوا وللمصلحة معينة، ممكن الواحد يأخر الأشياء، أي مصلحة هذا؟ واحد يقول لك احنا نفتح باب بنوك ربوية حتى المصلحة تجيتنا الدولار، وفي العمر الصعبة نفتح بارات كما هؤلاء الخائبون المجرمون عندما دخلوا ياسر عرفات وبطاناته وعصاباته، لما دخلوا أول شيء فتحوه في غزة، فتحوا ماذا؟ فتحوا في هذه العزبة الصغيرة، فتحوا اللي هي عبارة عن خمرات وبراك القمار، ومع ابن شارون، واتفق معهم هكذا، وكل يعني زادت حتى لأن الفلسطينيين يحتاجون إلى عمر صعب،
هذه بالتعليمات.
ثم بعد ذلك تأتي إلى رجل يعترض أصلا وربما يعترض على التنزيل الذي تقول له يا أخي هذه آيات الله تتلى عليك وهذه تأمرك بالصلاة وهذه تأمر بابنتك بالحجاب وهذه يقول لك حتى البنت تتزوج يعني عليها وعملها لحمة كده الناس تتساقط عليها الذباب
من مصلحة الزواج
شي كلام جدك على الناس من باب المصلحة غلط يا أخي الرسول متنازل عن أشياء استغفر الله العظيم الرسول يتنازل عن عين الدين وأصل الدين ماذا تنازل وقلنا لكم من قبل نذكركم ماذا تنازل قال له في أولها قال بسم الله الرحمن الرحيم اعترض على كلمة الرحمن قال ما ندري من الرحمن اكتب باسمك اللهم أي تنازل هنا باسمك اللهم كلمة صحيحة
بسم الله يعني صح
لم يتنازل إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا اكتب محمد قال اكتب محمد بن عبد الله كتب محمد بن عبد الله هل هذا كذب هل الرسول كتب باسم الشعب ولا كتب باسم الوطنية ولا باسم الأمة ولا كتب باسم الصليب ولا باسم لا هذه اقرأوا الاتفاقيات والدباجات الموجودة باسم قوى الشعب العاملة والمش أحمد شركيات هكذا في دباجات الاتفاقيات والوثائق التي يتفق معها هؤلاء المرتزقة من المسلمين مع هؤلاء الكفار ما صاير ويوافقون عليه ويتنازلون عن أصل الدين هل الرسول تنازل عن أصل الدين حاشا لله الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عن أشياء ظنت قريش أنها والرسول بوحي من الله يعلم أن هذه الاتفاقية لم تستمر والرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة بعد أن ذهبوا إلى المدينة وبينهم في المدينة إذ أقبلت مجموعة من النسوة هربنا من قريش الاتفاقية قلنا لكم من سنة السادسة للهجرة ونقضت الاتفاقية نقضتها قريش لما عاونت بني بكر على خزاعة هنا الرسول أعلن النفير العام ونقض القلاش انتهى لكن تخيل شوف الدولة الغاصبة لفلسطين تنقض الاتفاقية تلحسها تأكلها تبلعها وتبلع بلاد معها قلت نحن ملتزم هنا بالاتفاقية يا عم ده بلعك ده خد أرضك ده عمال يقتل في الشعوب نحن ملتزمون بالاتفاقية الرسول مجرد بند واحد فقط يعني حرب بينهم 10 سنين مجرد أنهم عاونوا في قريش لم تعتدي مباشرة ما لم تعتدي على الرسول ولا على الصحابة ولا تعتدي في الاتفاقية التزمت ده لكنها جاءت في بند عاونت سرا انظر عاونت سرا بني بكر ماذا فعل الرسول نقضها جاء لما جاءه عمرو بن سلم لما جاءه يستصرخ بالشعر جاء الرسول أعلن النفير انتهى الأمر أما تقول هو يضرب قل أنا لولا الاتفاقية كنت فعلت الأفعيل هو يضربها أنا حافل ماذا يفعل هل جاء يقتات على عتبات مجلس الرعب والفزع ويقتات على هذا هو هذا الله وهل يعني هل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا فضا ناقصات يعني كيف هؤلاء الله سبحانه وتعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين أصلا مع هؤلاء جاءته مجموعة من النسوة هربنا هناك من قريش جاءت حتى امرأة مهاجرة هربت ناشية وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها هربت ناشية وعقبة بن أبي معيط هذا كان شريرا من صناديق قريش كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أخواها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد علموا أنها هربت فجاءوا إلى رسول الله قالوا نطالبك بالاتفاقية انظر حتى نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بند الاتفاقية فقالت أم كلثوم يا رسول الله أتردونني إلى المشركين ليفتنوني في ديني يعني هو أنا مثل أبي جندل حكاية أبي جندل الناس كلها كانت تعلمها فقال يا رسول الله ونحن وأنتم تعلمون ضعف النساء قالت أتردونني فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها قال لأخويها قال لهما لا أستطيع أن أردها لا يجوز ردها أصلا هذا لا علاقة له بالاتفاقية قالوا لا احنا قلنا هكذا فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب ماذا من جاء منكم من الرجال رجل مكتوب نص كلمة رجل ولا يوجد كلمة الرسول تمسك بكلمة بكلمة رجال، أي من جاء منكم من الرجال أو جاءكم رجل من قريش، فالنص كذا على أساس أن الغالب كلمة الرجال، وهم لم يكن في حسبانهم أن النساء سيدخلن، وإلا كانوا كتبوا رجال ونساء، فالرسول قال هذه ورجال فقط، لم نقل نساء. فهو أي أثناء هذا الجدال انتشر الله لهؤلاء النسوة، فنزلت آية سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أمر آية محكمة لا نسخ فيها إلى يوم القيامة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، انتهت الرابطة، لا ترجعهن إلى الكفار. يعني بالإجماع العلماء إذا هذا نص على فوق الإجماع أيضا، هذا مستندهم في الإجماع، إذا جاءت امرأة وأسلمت وأعلنت إسلامها فلا يجوز للإمام ولا لنواب الإمام ولا لأي مسلم أن يردها مرة أخرى إلى الكنيسة ولا إلى دينها من قبل، لا يجوز شرعا. ومن يتقصد ويتعمد ذلك يكفر بالنص، لأن هذا نص أمر شرعي، نهي شرعي، لأنه لا هن حل لهم ولا هم يحلون، لا ترجعهن إلى الكفار. والله سبحانه وتعالى بين تمتحنهن، الرسول كان يمتحن المرأة كيف؟ كان يقول لها: أقد جئت لزوجا؟ أقد هاجرت لمال؟ أقد هاجرت لشيء يعني خاص بك؟ أهلك تعبوك، لا علاقة لها بالدين. فتقول المرأة: لا يا رسول الله، بل إني مهاجرة إلى الله ورسوله وإني أسلمت. فهنا يقبل، هنا انتهى، دخلت في حظيرة الإسلام، دخلت في الحماية، لا يجوز. انظر إلى شيخ الأزهر، هذا المجرم المرتد، والله أقولها بدون تردد على فكرة، عشان واحد يقول لك حرام شيخ الأزهر ده، يعني كأنه له حصانة معينة، لا يا أخي، ده كبير المرتدين، هذا المجرم، هذا الذي حلل الربا، هذا الذي يسوق، هذا الذي لم يطالب في يوم من الأيام، تخيلوا لم يطالب في يوم من الأيام الحكومة المصرية أن تحكم بالشرع. هاتوا نتحدى واحدة يأتي بنص مرة لهذا الرجل أنه طلب الحكومة تطبق شريعة الإسلام، لا يوجد. هذا الرجل هو الذي أفتى لما هربت السيدة هذه المرأة زوجة القسيس وفاء قسطنطين، لما هربت إلى المسلمين قبضوا عليها بأمر هذا المجرم، شيخه ورئيسه المرتد أيضا حسن مبارك، هذا الرجل هو الذي أمر بنفسه في التلفاز وسائل الإعلام أن الرئيس مبارك تدخل شخصيا بالقبض عليها، لأن الأمن ظل يبحث عنها فلا يجدها، فعلم هذا المجرم أن الأمن ربما يتواطأ، بعض دوائر الأمن تسكت يعني على حتى دين فتنة، حتى يقول لك هتحدث فتنة، أمر شخصيا. تخيل عندما يأمر الجهاز الأمن ما يسمى الأمن القومي أو الجيش مخابرات تقوم بالقبض على امرأة ويسلمها لمن؟ يسلمها إلى الدير ويذهب بها ويحلقونها شعرها كاملة وهي محبوسة حتى الآن في دير وادي النطرون، وما بإباحة من؟ بشيخ الأزهر والمفتي هذا الذي من يدفع البطالة عليه جمعة، هذا لا كفر الله من أمثاله، هذا الذي يفتي على يعني لا يوجد عنده، كنا نعيب على أحد المشايخ أنه يقول هذا حلال وهذا حلال، هذا لا يوجد شيء أصلا في الدين اسمه حرام، هذا يفتي في أي شيء، أي حاجة كل حاجة حلال للدولة، ويتصدى لأشياء كبار عظام، هذا رجل مخرف صوفي عنده خزعبلات، هذا الرجل يفتي، هم كبار مشيخة الأزهر، نستثني علماء، في علماء أفاضل احنا نتكلم على هذا الرجل بصفة خاصة، هذا الرجل شيخ الأزهر يقوم برد هذه المرأة إلى، ليست هذه المرأة الوحيدة، ده عدة نسوة، عدة بنات هاجرنا ودخل يا جماعة انقذونا نحن مسلمون، وسجلوا على شرائط كاسيت وسي دي وحاجه,
سجلوا اعترافها دي
ان هم بدون اكراه وانه ان احنا اسلمنا فعلا. تم تتيم عن طريق هؤلاء المجرمين سدنت الحكم, وهؤلاء الذين يملكون ما يسموا بنصاب الفتوى في مصر هم الذين حللوا وزينوا الباطل للحاكم وامروا برد المراه الى الكنيسه. الان تخيل واحده تاتيك الى المسجد من التوحيد تردها على التفريط, واحده تردها على التوحيد تردها على الشرك, واحده تقول لك انا امنت واسلمت لله رب العالمين ترد تقول لا اذهبي وقولي كفرت برب العالمين, تاتي الى شريعه الرحمن تردها الى شريعه الشيطان. والله سبحانه وتعالى هم يعلمون ذلك, هم حفظة القرآن يعلمون ذلك, هم يحفظون كتاب الله, ولكنهم باعوا هذا الكتاب بثمن بخس بدنيا زائلة. هؤلاء يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فلا ترجعوهن إلى الكفار, أرجعوهن إلى الكفار. إذن من يخالف نصا ولو آية في الوضوء, تخيل لو في الوضوء فأي شيء بسيط حتى لو كان, ما من يخالف مثل هذا النص القرآني فقد خرج عن ملة الإسلام. كيف تزعمون إحنا نخاف منكم تقولون تكفير وخوارج خارج أعوذ بالله, هو كل من كلكم يعني نخلي الإسلام مطوية لكل من هب ودب حتى تقولوا لنا نحن مؤمنون وسطيون معتدلون؟ لا والله, لو كانت هذه خارجية فنعمة الخارجية, إذا كانت المسألة أن احنا سنجعل دين الله سبحانه وتعالى هزءا بيننا ونجعله العوبة بيننا, أعوذ بالله من هذا الدين. هذا دين لا يعرفه محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه رب العالمين, وما هذا هو الدين؟ إذن أنتم تخالفون. هذه هي الحديبية التي نتعلم منها. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد المؤمنات برأس, وأما قصة رد الرجال فقد تكلمنا عنها في المشهد السابق في سورة أخرى, ولكن هذه المرأة الصالحة أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط, انظروا والله إن الإنسان لا يستحي, جاءت مهاجرة ماشية على رجليها مسافة 500 كيلو متر ما بين المدينة ومكة, تخيل المسألة فيما ليست سهلة في الصحراء تهرب هكذا تفر بدينها. وربما نحن في أيام الإنسان يفر إلى الشرك وإلى الكفر بنفس طواعية, يدخل في دين الكفار طواعية, بل إن منهم من يقول لك أنا أؤمن. يجوز الإنسان ينطق الكفر لمصلحة معينة حتى من باب التقية, يعني أعوذ بالله التقية ألا أنك تشعر أنك مستضعف فتكتم دينك, هذه هي التقية. أما أن تنطق بالكفر أعوذ بالله هذه ليست تقية, النطق بالكفر أو عمل الكفر ليس له إلا استثناء واحد في الشرع, إلا من أكره لا بد بإكراه بقوة. أما كل أصلا مستني الجنسية وهاخد الناشوناليتي والآخر يقول لك أصلي حتى يعني أنطق بالكفر وعيش ويقول لك هذا أفضل حتى لا يضغطوا علي وعلى أولادي وعلى أسري. طب نعم نفهم أنك تكتم دينك مثلا, تكتم بعض الأشياء تتلطف لهم بالقول, هذه اسمها التقية. نعم أتلطف أبشره بابتسم قال لي سلام أسلم, نعم ممكن من باب الخوف هذا, لكن تتنفل وتنطق وتنطق الكفر. للأسف بعض المشايخ وبعض الناس بيبيحوا مثل هذا, هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى أن تبيح لشخص أن ينطق الكفر ويتلفظ بالكفار ويتكلم بلفظ الكفار بالصريح هكذا بحجة إن هذه من باب التقية. إلا أن تتقوا منهم تقى, نعم إلا أن تتقوا منهم تقى في نحل السلب, يعني تكون سلب يعني إيه؟ لأنك أنا أخفي إيماني, ضغط شديد علي أخفي إيماني لكن لا أظهر الكفر. ها يعني الناس ليس معناها تخفي إيمانك بس ليس معناها تظهر الكفر, ليس معناها تتكلم بالكفر, ليس معناها تفعل الكفر. هذا ما لم تفعله هذه المرأة ولم يفعله هؤلاء وفروا بدينهم إلى الله. هذه المرأة الصالحة رضوان الله تزوجت أربعة من خيار الصحابة, تزوجها زيد بن حارثة ثم قتل عنها في مؤتة, ثم تزوجها الزبير بن عوام فطلقها, ثم زوجها عبد الرحمن بن عوف, ثم بعد ذلك ظلت عند عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح فلسطين ومصر وهذا، فعمرو بن العاص له قضية كبيرة بكشت عنده شارا وتوفيت رضي الله عنها في خلافة في أيام سيدنا علي بن أبي طالب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كل نشكر لا نفر ونخلع ونترك من يفجره. اللهم يا كن عبد لك نصلي ونسجد لك نسعى نحسن نرجو رحمتك ونشفع عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وعند دخول المسلمين أيضا بعد قصة النسوة المهاجرات كأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، جاء رجل آخر يفر بدينه وهو أبو بصير. أبو بصير رضي الله عنه الذي صار رمزا بعد ذلك في التاريخ الإسلامي، رمزا لهؤلاء الأبطال أو قائد الفدائيين كما يقال، هذا الرجل المتحرر رمز للذين يأذون الضيم والظلم ويعيش وينكأ في الكفار في أي مكان ولا يلتزم بقوانين هؤلاء ولا يلتزم حتى باتفاقيات الإمام. هذا الرجل الصحابي من بني كان من ثقيف واسمه عتبة ابن أسيد أو عتاب ابن أسيد. هذا الرجل شهرته مشهور بكنيته أكثر بالكنية أكثر من اسمه الحقيقي. هذا الصحابي الجليل لما هرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، جاء أرسلت قريش رسلا وراءه لتنفيذ الاتفاقية، رد إلينا اللاجئين إليك، اللاجئ السياسي نريد تبادل، هذا لاجئ عندك سياسي الآن لابد ترده بناء على الاتفاقية الجديدة. فقالوا هذا هو العهد بيننا وبينك، رد علينا هذا الرجل. فقال أبو بصير مثل ما قال أبو جندل، يا رسول الله أيها المسلمون أتردونني إلى الكفار ليفتنوني عن ديني؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير، هذا إنا قد عهدنا مع القوم وإنا لا نغدر بهم، فإنا سنردك إليهم نسلمك إليهم، وإن الله اسمع، إن الله اصبر أبا بصير، إن الله جاعل لك ولإخوانك مخرجا وفرجا. هذه الكلمة لا يقولها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حزم. لا ينفع تقول لي أن الرسول رد أبا جندل ورد أبا بصير وقال إن الله سيجعل لكم مخرجا وفرجا، يعني يقول يأتي حاكم جديد في أيام مثلا في سلطان حتى لو كان مسلما وقال ورد المسلمين، رد المسلمين باتفاق مع الكفار، فهنا سيقول لهم أنا أقول لكم كما قال الرسول عندما رد أبا جندل ورد أبا بصير إنكم إن الله سيجعل لكم مخرجا. هذا كلام لا يقال، هذا كلام لا ينبغي لأن يقال إلا لصاحب الوحي فقط، لأنه يعلم بالوحي أنه فعلا سيخرج ويعلم أنه فعلا له مخرج وأن له مخرجا وفرجا، وهذا ما حدث. أما الحاكم ما أطلعه على الغيب وش يعرفه، والذي سيعرفه أنها يرسلك إلى الكفار يفتنوك يدمروك يحلوك، هو الكفار حتى في أيامنا هذا سيرحمونك أو يردوك إلى المرتدين ولا غير، ولا باتفاق كما فعلها الترابي هذا الشيخ الصديق مرتد أيضا، هذا رجل مرتد كملوا حتى الذين يسجلون، هذا رجل مرتد، هذا الرجل الذي أباح المرأة تتزوج المسلمة تتزوج نصراني أو يهودي أو من أهل الكتاب، وتباح لأنها تكون تأم المسلمة ليست أمينة وجود فقط، هو أيضا شيخها أن المرأة تقوم تخطب الجمعة وتقوم بالصلاة بأداء الصلاة والإمامة العظمى كل شيء، ويطوف اليهود والنصارى مثل الزنديق، هو علاقة بينه وبين القذافي في هذه الأفكار. هذا الرجل هو الذي استخدم صلح الحديبية في رد الإخوة في من ليبيا وبعض الدول العربية ومصر وغير ذلك، وهو الذي أباح ذلك قال يجوز رد هؤلاء، ورددنا على هذه المسألة في الجمعة الماضية عليه. أنه لا يجوز الرد، لأن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا لرد المسلم إلى الكافر. ثانيا هؤلاء ليسوا كفارا، هؤلاء مرتدين، يعني ترد الحجر مرتد، والمرتد لا اتفاقية لا، هو شخص معدوم، يعني لا اتفاقية لا، لا يجوز الاتفاق معه، كيف ترد أصلا؟ هذا الذي حدث مع أبي بصير، أبو بصير جاءه عمر أيضا كما فعل مع أبي جندل، جاء لي وقال له، أرسل رجلين، أرسلت قريش رجلين، فبصير كان قويا، فيأتي إليه عمر بسيفه ويقول له هذا يعني اصبر، إنما هو هذا معك سيفك وإنما هما رجلان، يعني يعرض له افعل حاجة، يعني مثل ما كان يفعل مع أبي جندل، يقرب له السيف ويقول له يعني خرسة إن دمهم إن دم الواحد فيهم دم كلب، فعليك افعل ما تشاء، ولكن يقول ضم الرجل بأبيه، يعني هو كان ممكن يخطف السيف ويطعن، ولكن هذا من باب المعايير. حتى الرسول عرض بذلك لما جاءه أبو بصير في المرة الثانية، جاء خرج سلمه إلى الرجلين، وعندما وصلوا جميعا إلى ذي الحليفة، ما مكان قريب الذي يحرم منه الناس الآن، ووصلوا إلى ذي الحليفة، فهنا يعني مسافة كبيرة، يعني هنا عدة ليالي حتى وصلوا إلى مكة، فكان يتسامر معهما، فقال له إني والله واحد، قال الله إني سأغير بشيف هذا وأقطع الأوس والخزرج وأفعل، يعني يعمل بطولات، والله قال إن سيفك هذا صارم، قال نعم، يعني قال مفتخر من ذلك، فهو مستدرجه، يعني إسباب العرب وعندهم الإباء والقوة، قال سيفي صارم، تفكروا سيفي مصدر، قال يعني ما إثبت لي إن سيفك صارم، دعني أشمه، فأخذه احتال عليه، فلما أخذه أدخله في بطنه حتى برد، كما يقول ابن حجر حتى برد، يعني برد يعني كناية عن الموت، أنهكه. والآخر الذي فر مذعورا رجع القهقرة إلى المدينة مرة أخرى، وأبو والآخر يأتي إليه ويقول وكان النوى والحصى يتطاير من بين رجليه، الرجل من كثرة الجري والعدو خايف، لأنه مصير يجري وراجع يقتله والآخر، فدخل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا الرجل إنه رأى ذعرا، يعني أكيد في شيء أبزعه، فلما دخل قال يا رسول الله قتل صاحبي وأنا مقتول، قتل صاحبكم صاحبي وأنا الآن مقتول، فجاء أبو بصير فقال يا رسول الله وفت ذمتك وقد أنجاني الله منهم والآن لا تردني إليهم، خلاص انتهى أنا. فقال أبو بصير قال يا أبا بصير، قال الرسول لأبي بصير يا أبا بصير لابد أن نرسلك معهم، ويلة، عندما قال له لما رأى فعل ذلك قتل وسيقتل الآخر، قال قولته الشهيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويلة أمي مسعر حرب لو كان معه أحد، وفي رواية أخرى غير البخاري محس حرب لو كان معه أحد أو لو كان معه رجال، ويلة أمي مسعر حرب، هذه كلمة لا تقدم، معناها هذا الرجل، هذا تعريض من الرسول أيضا على فكرة، هذا تعريض من الرسول لو كان معه أحد، يعني هذا الرجل محش حرب، مشعل حرب يعني يوقدها، يقول لك ده بيولع الحرب يعني يشعلها، هذا مشعل حرب يعني المصيبة هذا، ولو كان معه أحد، لو كان معه رجال، معناها ماذا؟ معناها هذه إشارة إلى المستضعفين يتخلصوا من هذه الاتفاقية، لو هذا الرجل يعني فر افعل ما تشاء يا بصير، لكن سنسلمه، معناه كده سنسلمه، ففهمها أبو بصير، يعني فهم أن الرجل سيرده. هنا أبو بصير هرب إلى منطقة سيف البحر على الساحل، وجاء على مكان قريب منطقة تجارية إلى الشام معه، وهنا صار مثل ما يصاب قطع طريق، هذا الوصف قطع طريق، دخل عليه وقصر أي قافلة تأتي يستولي عليها، فسمع به المستضعفون في قريش، سمع به أبو جندل، أبو جندل هرب، هو ابن سهيل بن عم، أبو جندل هرب بسبعين رجلا، تخيل مجموعة، وقال صاحب غرض الأمم قال كانوا قرابة 300 رجل، تخيل هربوا حوالي 300 رجل، تخيل مجموعة وقفت هكذا 300 رجل بين 70 و300، هؤلاء ما استطاعت قريش لا تحتج على الرسول. حتى لما جاء سهيل بن عمرو الرجل رجع وقال قتل صاحبي، قال لابد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع الدية والقواد. فقال له أبو سفيان لا تستطيع أن تطالبه، الرجل أرسله إليكم وهو الذي قتل رسولكم، أنتم المقصرون، ولا تستطيع أن تطالب قبيلة بني عشيرة أبي بصير لأنه ليس على دينه. انظر هذا ذكاء ونفهم الأصول يعني. فسكتت قريش. بعد ذلك صلت، انظر إلى بوادر الفتح الكبير. لما شن أبو بصير هذه الغارات ظلت قريش تستغيث، أرسلوا أبا سفيان بن حرب في النهاية، أرسلوا سيدهم أبا سفيان إلى رسول الله يتوسل. انظر بعد أن كانت هذه الاتفاقية اتفاقية عز لهم وقهر للمسلمين، ها تتبين الآن بيستغيثون بيتوسلون أن لو أي إنسان مخلوق هرب إليكم لا تردوه إلينا. نادئ يعني توسل وتكلم مع أبي بصير ودعوه هو والجماعة يأتون إلى المدينة ويتركون، ننشدك الله والرحم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن من أن سنتنازل عن البند هذا، بند أي واحد يهرب ترد، لأن اللي بيهرب ما عاد يهرب إلى الرسول، لأن دي بلد الإمام وبلد الإمام يلتزم. وانظر إلى الرسول ما كان ليرسل أحدا إلا بطلب، يعني مثل واحد هرب يروح يتنفل كما يفعل المجرمون هؤلاء، مثل ما فعل الأتراك المجرمون هؤلاء من شهر أشهر. أنا حافة كيف أردوغان ده وهؤلاء مسلمون، أنا يقول لك حزب أصله مليون إسرائيل، هاخي هو تنازل عن صارت دين ودين العلمانية دين الردة أصلا لا علاقة طلب الإسلام. هؤلاء يتنفلون تخيل بدون طلب، ممكن يرسل أي مسلم أي إنسان أمامه، حتى حكام سدنة البيت هنا في السعودية هؤلاء قلنا لكم إنهم لا يرقبون في مؤمنين إلا ونجلة، يخطفون الناس ويتنفلون بإرسالهم إلى بلادهم وهم بملابس الإحرام، والله هذا فعلوه مع كثير من الناس من جوف الكعبة، وهؤلاء يزعمون أنهم سدنة البيت، يعني كفار قريش كانوا أكثر مروءة من هؤلاء جميعا وكانوا يلتزمون بالمواثيق، هؤلاء لا التزام للمواثيق ولا غير ذلك، يعني هم أشد وأنكر. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليرد أحدا هكذا إلا بطلب، ورغم ذلك هاتين حادثتين هو حدث أبي جندل وأبي بصير، وثم بعد ذلك الناس فهموا المستضعفون من كل مكان أن يلجأوا في مكان بعيد عن عن اتفاقية التي تلزم الإمام كما قال العلماء، ولذلك كان العلماء يطبقونها قديما. صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه رغم اتفاقاته والرجل لم يكن كان في مؤامرات والعالم الإسلامي موظف، ماذا كان يفعل؟ كان يأخذ اتفاقات مع الفرنجة الصليبيين في بعض الأماكن، ثم يأتي المتطوعة وهي العمليات ما يسموهم الذين يتلصصون ويأتون على خيام الأعداء ويسرقونها ويفتكون بهم. كان صلاح الدين يعلم ذلك وكان مبسوطا ومسرورا من ذلك، ولكنهم يشتكون إليه، يأتي الفرنجة ويقول لهم إن المسلمين هؤلاء الذين يغيرون على قبائلنا وعلى خيامنا وعلى قشورنا كل يوم على طرقنا. قال هذه أنا لا 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 ليست لي ليس لي سلطان عليهم، هؤلاء ناس متطوعة. وكان صلاح الدين يعرفه، ولذلك كان الناس لما يأتون لا إذا حدثت مشكلة، لما خطفت ابنة أحد الصليبيين الكبار هؤلاء لما خطفت وتوسلوا إلى صلاح الدين هو الذي أرسل إلى هؤلاء المتطوعة وأمرهم بردها ما إليهم، لأن رد هذه المال رغم أنها حرب وأنها هم يعني هذا عالم سهم محتلون أصلا، ورغم ذلك كان صلاح الدين يعني لماذا يستخدم هذه القضية في قضية الاتفاق الالتزام بيني وبينك، لكن هذا الالتزام طبعا التزام مشروط بعشر سنين، بعض العلماء يقول لا يجوز أكثر من 10 سنوات طبقا لهذا النص، وما عرف أن رسول الله عاد أكثر من بعض المجتهدين المتأخرين قال لك 30 سنة، وبعضهم الآن في حماس الآن صار يقول لك اتفاقية مؤبدة يعني إلى قيام الساعة، معناها يعني تسقط فريضة الجهاد في سبيل الله، معنى ذلك هذا مخالف للشرع هذه. ورغم ذلك حبسوا لهم، انظر أمس حبسوا لهم ماذا؟ قبضوا على 33 وزير التربية والتعليم، وزير ايه يا رجل انت الآن تستحرم ايش وزير هذا؟ وزير في احتلال، وزير في عزبة، يعني كيف يعتبركم يخرجونكم؟ طب ما فائدة الانتخابات هذه وأنك تتنازل عن شرع الله من أجل أنك تدخل في مجال الشركية؟ يعني إيش الفائدة؟ يعني أنت مضروب مضروب، يعني هم أنت بيخبطوا عليكم سواء دخلت الانتخابات أو غير الانتخابات. طب لماذا تتنازل عن دينك يا أخي؟ موت شريفا يا أخي. طب ما هو رئيس المجلس التشريعي قبضوا عليه، ها رئيس المجلس التشريعي إخوان، ها ومن قبل وزراء،
إيش وزراء؟
يعني لا يوجد حصانة ولا في اي بي ولا هذه الحاجات اللي بيصرحوا بها والجوازات الحم، هذه ما عادت تنفع مع هؤلاء المغتصبين. هذه الأشياء التي يتنفل بها هؤلاء الخلف به أيضا بيحتاجون بصلح الحديبية. على فكرة سبب دخولهم هذه الشركيات والتنازلات صلح الحديبية، يقولون أن الرسول تنازل، والعياذ بالله. هل الرسول يتنازل عن أصل التشريع؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يتنازل عن أصول الدين؟ قلنا لكم أن أكثر أشياء شكلية، ورغم وهذا ما استند إليه الشيخ عبد الحق قديما وعلماء الأزهر قديما عندما السادات عقد ما يسمى اتفاقية الاستسلام كان بديفيد ومدر السلام، كل هذا بسبب صلح الحديبية. قالوا انها يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية، الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى اليه، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن اصل تشريع ولا اصل شيء. السادات اسقط اصلا فريضة الجهاد، قال الان لا يوجد بيننا وبين اسرائيل حرب الى قيام الساعة. هذا هو ما هذا اذا تسقط فرض والجهاد ماضي الى قيام الساعة. وهذه الآيات ماذا تفعل بها؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم من الاستطاعة، ديمومة الصلاة. إذا كيف تتنازل هذا؟ هذه للأسف الشديد الأمة الآن تعيش في ظرفا حالكا، وللأسف يتخذون الدين تكأة في مصائبهم وتنازلاتهم وهزائمهم، فيستخدمون هذه الأحاديث ويستخدمون سيرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتخذونها هذا الاتخاذ يجعل الناس تستخف بالتشريع وتستخف بالدين عندما تستخدم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أشياء غريبة وأشياء بعيدة عن الشرع ضد الشرع نهائيا. هذه الأمة تتعرض إلى هجمة كبيرة جدا من خلال يعني صناعة بعض العلماء والدعاء، وهؤلاء الدعاء والعلماء هم المقبولون شخصيا الآن، وهم هؤلاء علماء صنعوا إما على رضا وأعين الأمريكان ومن ولاهم، وهؤلاء العلماء هم المقبولون. الرجل صاحب المليون شريط وكأنه مغني يا أخي. طب ما هو أحمد عدوية كان صاحب مليون شريط، ولك أنا بيدخل موقعي مش عارف كام ألف مليون، وفلان سلم علي الكيسينجر، وفلان عمل هذا أخونا في الله عبد الخالق الذي يضيف على النيزويك وعمل له حفلة كبيرة جدا. هذا الرجل عمال يتنازل، ولماذا يختار من 100 شخصية على مستوى العالم؟ هو من أفضل، يعني اختار هذا المسلم المقبول. هو يقول في أحد حواراته كيسينجر مبسوط مني وقال له فعلا انت فهمتنا الدين. كيسينجر اللي حافظ الدين الإسلام أكثر منه هو يقول له انت يعني فهمنا الدين عن طريقك. قال تخيل حكوا عليه يجلس على الترابة إذا فرحان يجلس هؤلاء وناس أسماء كبيرة وجالس جنبه جاعد الكرة الشهير اللي بيلعب في الباسبول ولا في الطاولة، والآخر الممثلة فلان اللي بتخاطب الجماهير بثدييها، يعني حاجات مصاري كل ده فرحان ناجي الشخصيات لأنه كان منذ سنتين تقريبا مختارينه أكبر 40 شخصية على مستوى العالم. 40 شخصية بتاعت كان منهم واحد اسمها عزرة، كان هو جالس وهي معه، هو من ضمن الشخصيات هم يمثلوا المسلمين. هذا هو هذا الذي يراد لنا ويريدون منا أن نتنازل. وهذا يستخدم أيضا سيرة الرسول وعمر بن الخطاب ويبكي يا رجل مش مكشوف من تبع البدلة اللي قادة تعيق بألفين جنيه دي البدلة ولا هنسمعش عنها حاجة، ولا العمر كان سابه مرقعا. طب انت مش خايف توسخ الجرافطة اللي انت لابسها؟ يعني أشياء متناقضة. هؤلاء يمثلون الشباب ويتهافتون ويصرخون، ما هذا هو الداعي المقبول؟ هذا النمط مرضي عنه. وهؤلاء الناس أن الآن الأمة في تتعرض لمؤامرات كبرى على يد أعداء الله وعلى يد المنتسبين إليها. ورأينا الآن انظروا حتى لا ننسى قضية فلسطين وما يحدث في لبنان. الآن فقط حلت المروءة والكرامة المهدورة على الجيش اللبناني. الجيش اللبناني ما بياكلوا بسكويت كريم، هؤلاء يحاربون الاسرائيليين باللبان بالمضاغة. هؤلاء الذين كرامتهم تدس يوميا من الاسرائيليين، هؤلاء الذين فروا كالجرذان في الحروب السابقة جميعا. ما عقيدة هذا الجيش؟ تخيل الجيش عبارة عن ايش؟ كوكتيل ميليشيا ماروني على درجي على نصيري على سني هزيل على اشياء كده غريبة، وكل مجموعة تبع طائفتها. على فكرة ان الطائفة الخائبة التائهة الحائرة طائفة من يسمونها للسن، هؤلاء المنتسبين ينتسبون. تخيل لو قالوا له اقتل شيعيا او اقتل درجيا، لا يفعلون ولا يحصلون الدروس ولا، لكن اقتل شيعي يقول لك اه ياتي عكار، ده الشيخ عكار ولا بعد المفتي مفتي جبل لبنان ومفتي، تشعر انه تمخض الجبل فولد فأرب يتكلم ويدافع هذا الجيش ندافع عنه ولا يقتل المسلمين. طب ما جنب هؤلاء العجائز الاطفال، هؤلاء لماذا يحصل 45,000 من هؤلاء؟ يعني عباره عن فراخ دجاج يعني من اجل حسنة. وبعدين جيش يقدم طلب، تخيل يقدمون طلب للامريكان ان اعينونا واغيثونا. ليه انتم بتحبوا الصين؟ ده مجموع ده 100 واحد كلهم على بعضهم من الاشرار، تحاربوا وفين مخيم محشور لو هم حشروه عده ايام لوحدهم الناس تتساقط تموت جوع. تخيل يخرجون الخلف وياتي البيت الابيض سنستعين وسنرسلك، ارسل لهم امس 8 طائرات فيها معنى 8 طائرات كلها مخابرات طبعا، وبعض القوات التي ستشرف على ان القضيه ليست قضيه فتح الاسلام. هذه المجموعه استمعنا اليها، قالوا انهم عملاء لسوريا وقالوا اشياء كثيره، لكن خطاب الناس حتى لا خطاب شرعي، لم نرى اي يعني مثل ما يحدث لبعض الذين ينتسبون الى المنظمات الفلسطينيه يستخدمون حل الاسلام، لكن تجد بعض العبارات التي تدل على انه خليط. لكن هذه المجموعه صفه خاصه، معظم الخطابات التي استمعنا اليها لا يوجد في هذا الخلط، معظمها اسلاميه صرفه، خطابها شرعي صرف. ثانيا انت بتستمع الى 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 طرف واحد والطرف المعتدي. تخيل كل الامه، نحن مع الجيش اللبناني، على حكام العرب نحن مع الجيش، حتى مجلس امن يجتمع، مجلس امن مجلس الرعب هذا الذي يعتدي على حرمات المسلمين دائما. طبعا الناس كانت تستغيث، ورايناها في القناه الفضائيه كيف الناس تستغيث من الموت والهلك والاطفال الذين يقتلون. تخيل مجلس الامن المفروض يعني ينعقد من اجل ماذا؟ ينعقد من اجل اغاثه الناس اللي في الخيم، الاطفال والنساء على الاقل. يعني مجلس الامن ينعقد ويندد بالاعتداء على الجيش اللبناني المهدور كرامته والمأسوف على شبابه. هؤلاء المجلس الامن تخيل ولم يتكلم بكلمة لحتى إنقاذ الأطفال ولا إنقاذ النساء ولا العجائز. يعني هذا العالم كله مؤامرة كبرى. إذن الهدف منها ماذا؟ الهدف منها ما وراءها إيش؟ قضية فتح الإسلام ولا غير، وعزم نوع من أنواع اتخاذ المعاذير مثل ما حدث في العراق. هذه أشياء تتخذ كذا لماذا؟ لأنهم يريدون حلف الأطلسي يدخل في نفس المنطقة هذه يبني قواعد في لبنان عن طريق السنيورة والعصابة هذه كلها، يبنوا هناك مكان حلف يتشرف عليه من؟ تشرف عليه أمريكا، هتشرف عليه أمريكا في هذه المنطقة، لأن هذه العمليات المستقبلية لحماية من يسمو إسرائيل وحماية هذه المنطقة بأسرها. ثانيا سهل تقسيم لبنان بعد ذلك، وسهل شن غارات على كل المنطقة بعد ذلك، يعني منطقة حساسة، فأمريكا تورط حلف الأطلسي معها وهي التي تقود أصل هذا الحلف الصليبي. في النهاية أمريكا هي التي تلعب في هذا الموضوع. ثم بعد ذلك يأتي بعض الخائبين من المسلمين، لا يا أخي نندد بما يحدث، والمفروض الجيش يا أخي جيش الوطن والجيش اللي يحمي على الأمة. أي جيش وطن؟ هتقولي جيش واحد في الأمة اللي هذه يحمي الإسلام ولا يحمي الوطن حتى؟ يا رجل ده الجيش هذه كلها جيش بكروس وبعض عبارة عن كتاكيت، ويقول لك صنعنا مليون حذاء جزمة للأشخاص. الجيش المصري أكبر جيش موجود وأقوى جيش، ماذا يفعل الجيش المصري؟ والله لو إسرائيل دخلت سيناء وأخذتها وأخذت القاهرة نفسها لا يستطيع. أنت تعرف كلهم صولات وكروسهم كبيرة، وتلاقي العاملين كلهم عبارة عن مستشيرين، لأن الدولة ترشيها. لا اللواء فلان ياخذ كم الف في السنه، اللواء مرتباتهم وتاكيدهم هكذا، لو يرشي الجيش الشعب يموت، لكن مهم الجيش هذا يرسل. فهؤلاء ماذا يفعلون؟ الجيش كله عندهم مصانع للصابون، مصانع للغسيل، مصانع كيماوية عادية يعني، بس حد يفتكر بيعملوا كيماوية ولا حاجة، لا ده بتاع الصابون والعشاء اللي بيغسلوا الملابس. ثانيا تنظيف الشوارع، يعملوا رصف للحاجة. ثانيا من عدة شوارع، والله هذا افتخروا أنهم بيفتخرون بنشرة أن الجيش ما شاء الله صنع 200,000 كتكوت في السنة، 100,000 كتكوت عملوا مفرخة، 200,000 كتكوت جيش المصري يعني. هذا أكبر جيش موجود في الدولة. تخيل حدث البلاد التي ممكن يعني مجموعة كده تروح تفتحها من غير أي شيء. هذه حال الأولى في جيش الأمة. ماذا يحمي؟ يحمي من؟ يحمي الحاكم المرتد المجرم الظالم الذي يستعبد شعبه. هؤلاء هذا فقط. هذا إيش إيش يحمي؟ ماذا هذا الجيش اللي يحمي؟ الطوائف الخاصة بهم، وجيش طائفي أصلا، مجموعة من الطوائف. وهذا الجيش أي عقيدة له؟ أي عقيدة؟ يحكمكم واحد نصران، خلينا الأحود، وواحد آخر من طائفة خارج عن الدين، والآخر الذي محسوب على السنة من أكبر عملاء الدنيا والدين. ها يعني ايش البلد هذه؟ انا لا، شيء غريب. ماذا تحكم؟ ايش اي اسلام فيها؟ انا حتى لا نعرف ما هو. انا بقول لبنان عربية اسلامية قومية، ما تعرف اسلام دي هذه ايش لبنان دي لونها بالضبط؟ لانها ضيعوها من قبل، والفرنسيين هم الذين دمروا هذه البلد عن طريق عملائهم المارون وغيرهم. هذا هو الذي حدث. اذا يجب علينا الوعي جيدا أن الهدف من قضية قدر بفتح الإسلام هذا هو ليس قضية فتح الإسلام. القضية أكبر من هذا، هو احتلال وإعادة ترتيب في المنطقة للأمريكان بعد هزائمهم المتكررة في أفغانستان والعراق. الآن يعيدون الكرار. الآن انظر ماذا تآمروا الديمقراطيون والجمهوريون. الأسئلة وافقوا، تنازل الجمهوريون، تنازل الديمقراطيون عن مطلب الانسحاب من العراق يعني في مقابل الميزانية. وماذا حدث؟ إذن هم جميعا يريدون هدم الإسلام وتدميره بحجة ماذا؟ بحجة أن الرئيس لديه حق الفيتو. يعني ديكتاتور تتحب علينا؟ ديكتاتور يا أخي. يأتي مسلم مجرم من الذين يدينون بهؤلاء ومن المولعين بهؤلاء، يقول الإسلام لا ليس فيه الشورى، الإسلام الشورى فيها ديكتاتورية والحاكم مستبد. يا أخي ده رئيس أكبر دولة في العالم ديكتاتور، الشعب كله، الكونغرس، الناس كلهم. هحددكم رأيي، هو رأيي واحد فقط، يقول لك الدستور أعطاله حق هذا، يعني ديكتاتور، يعني رجل مستبد ظالم. ورغم ذلك تعيبون على إسلامنا عندما نقول لكم خليفة وأمير وأن له حقوق معينة، تعيبون علينا ذلك. وهؤلاء المهزومين، هؤلاء المهزومين الذين يدينون فضيحة لهم. هذا أكبر حاكم ينشر ويزعم أنه ينشر الديمقراطية. على فكرة هذا في القانون الأمريكي من قبل، ولكن كانت مختبئة ما لا أحد يدري بها، لكن هي موجودة من أيام الديمقراطيين طول عمرها موجودة. هذا النص هو استخدام البيتو، يعني معذوعا من المستبدين. توني بلير ده هذا أكبر مستبد أيضا. الشعب كان في وادي وهو في وادي آخر، ولا يريد أن يتنازل. معنى ذلك هذا، وجعل مجلس الوزراء كأنه شركة خاصة له يعني بمزاجه هذا. إذا هؤلاء جماعة من المستبدين بمنظور ديمقراطي، ما يضحكوا على الناس منظور ديمقراطية مستبدة كما يقولون. لكن الإسلام رغم كل ما حدث من خلال هذه المشاهد التي نراها وسنراها إن شاء الله من خلال استقرائنا واستنباطنا للعبر والعظات في سورة الفتح، مع المشهد الرابع إن شاء الله سنبدأ إن شاء الله في تفسير سورة الفتح. نرفع أكف الدراع على الله العظيم رب العرش العظيم، أن يتغمدنا برحمته وأن ينصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك أبناء ومالك ناصينا ذلك ماضي فينا حكمك عبدا وفينا قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا، ذكرني ونسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، انصر إخواننا المستضعفين في الصومال، انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير، وانصر إخواننا المستضعفين في لبنان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء، اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء. اللهم تقبل منا صلاتنا وصالح أعمالنا. اللهم أمين وأقم الصلاة.
Anybody have cards? Toyota card?
يا اخوانا قلنا كذا مره على موضوع السيارات هذه رجاء لا يعني المشكله هذا ليس مكاننا يعني الاخوه يعني سيغلقون المكان يعني اخذنا عده انذارات وانتم لا تستجيبون يعني كاننا ننادي في الهواء بصراحه يعني الاخ في احد الاخوه راح يعني وضع سيارته في مكان بعيد مشي حوالي ربع ساعه نص ساعه فما شاء الله جزاه الله كل خير يعني وراح فلماذا يعني الانسان يستهدف صلاه جمعه ويوم واحد في الاسبوع يعني ضحي بخمسه باوند او ضحي بمشوار حتى هكذا يعني افضل ما القاعه تغلق القاعه ستغلق بهذه الطريقه لو يشتكون للبلديه الاخوه تاخذ في بالها الذين يضعون سياراتهم ان شاء الله اخواننا في بعد الصلاه سنصلي صلاه الجنازه على والد احد الاخوه التونسيين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته وهناك أيضا أحد الإخوة أيضا في أخ مغربي أيضا توفاه الله فسنصلي الجنازة واحدة على الاثنين كأنهما اثنين أمامنا أو عشرة يعني لا يشترط أن تصلي جنازة مرتين هي مرة واحدة كأنهم أمامنا جميعا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في المرة الماضية لا 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 هو الإخوة أكيد فهم ولكن كسل للأسف الشديد يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني لا نقع في مثل هذه المصائب أنا نبهت وقلت إن لأنهم إخوة لأنهم صوماليون يعني أفارقة يعني كما يقال أو لون بشرتهم ليسوا مسلمين مثلنا لابد يكون فلسطيني أو عراقي مثلا لكي نخرج حتى لا يخرجون أصلا في بعض الناس لا تخرج لا فلسطيني ولا عراقي ولا أفغاني حتى